الفصل الرابع: البيان وتفصيل الحديث. البيان السني وتكثير الحديث. يعد الحديث النبوي المصدر الثاني من مصادر التشريع بعد القرآن الكريم، يليه الإجماع ثم سائر المصادر الأخرى المتعلقة بالاجتهاد فيما لا نص فيه كالقياس وما إليه. ومن حيث التشريع يعتبر الحديث عند البيانيين أهم هذه المصادر قاطبة، باعتباره يتميز بخاصتين لا ينافسه في جمعهما مصدر آخر، فله مرجعية إلهية مثل ما للقرآن الكريم، كما أنه من المصادر المفصلة شبيه بالقياس وما إليه من مصادر الاجتهاد فيما لا نص فيه، وبذلك أنه يختلف عن القرآن الكريم باعتبار أن الأخير من المصادر المجملة لا المفصلة، وعليه يستعان به في تبيان ما هو مجمل من القرآن كالذي ينقل عن عدد من علماء السلف. كذلك يختلف الحديث عن الإجماع لقلة مصاديق هذا الأخير، ولنفس السبب يختلف عن العقل المعد أحد مصادر الاجتهاد والتشريع لدى الإمامية الاثنا عشرية، كما أنه يختلف عن القياس وغيره من أدوات الاجتهاد فيما لا نص فيه باعتبارها غير معصومة ولا تمت إلى المرجعية الإلهية بصلة. لذلك عدت من مصادر المعرفة الموضوعة للاضطرار، وليس الحال كذلك مع الحديث، فهو المصدر الوحيد الذي يحظى بجمع الخاصتين المشار إليهما، مما يعزز الاعتماد عليه مقارنة بغيره من المصادر المذكورة. لكن مرت على الحديث مراحل وأطوار تختلف كثيرا عن تلك التي جرت على القرآن الكريم، إذ لم يجد تشجيعا على تدوينه بالشكل الذي حصل مع القرآن، بل على العكس، فإن الأخبار الكثيرة الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة والتابعين تفيد كراهة كتابته وتدوينه، رغم أن العديد منها ينتابه التعارض والتناقض. وقد استمر حال التحفظ من التدوين العام للكتابة طيلة قرن من الزمان أو أكثر قليلاً، وذلك في عهد كل من الصحابة والتابعين، فكان الكثير منهم يهاب الكتابة لعلتين، إحداهما الخشية من الانشغال بشيء غير القرآن، والأخرى الخوف من الكذب على النبي ومنه الدس في الكتب، وهذا ما جعل الاهتمام ينحصر في الحفظ وفي الكتابة الشخصية ثم محوها، حيث كان المحدث إذا ما دون شيئا لنفسه فإنه يوصي بحرق أو إتلاف ما كتبه بعد موته. وعلى العموم امتاز هذا العصر بعدد من الخصائص، أبرزها كراهة تدوين الحديث ومحو المكتوب منه لئلا ينتشر، والإقلال من الرواية ومنع الإكثار منها، والتحفظ من نسبة الحديث إلى النبي، وعدم التدقيق في بحث الرجال والإسناد، والتثبت من الحديث غير المعروف. وكل ذلك جاء للسببين المذكورين، وهما الخوف من الكذب على النبي، وكذا كراهة الانشغال والاشتغال بغير القرآن. لكن ظهر بعد ذلك عصر جديد يحمل معاني الانقلاب على ما سلكه كبار الصحابة والتابعون إزاء التعامل مع الحديث، فبرزت سمات جديدة هي على الضد من تلك التي شهدها العصر الأول. لكن هذه السمات لم تظهر دفعة واحدة، بل إن بعضها بدأ بالتكون والنمو مع وجود العصر السابق، وأخص بالذكر ما ظهر من الإكثار في الرواية لدى ما يطلق عليهم صغار الصحابة، مع أن بعض كبار الصحابة كان ينهى عن الإكثار في الرواية ويعاقب عليها. ومع ذهاب الكبار أخذ بعض الصغار يكثرون فيها من غير تحفظ، يضاف إلى ما شهدته هذه الفترة من اهتمام أولي بمعرفة الرجال بعد أن تجرأ الناس على الكذب في الحديث، ثم تطور الحال بعد تفشيه إلى البحث عن الإسناد، وبعد ذلك بدأ الاهتمام بتدوين الحديث وجمعه والكشف عن الصحيح منه. ويعد الزهري أول من باشر عملية تدوين الحديث وتدويله، واتكأ عليه من جاء بعده، فظهرت كتب تهتم بجمع الحديث وتبويبه كخطوة متممة لما بدأه الزهري من التدوين، وعرفت هذه الكتب بالموطئات، وهي كثيرة، لكن لم يبقى منها سوى موطأ مالك بن أنس الذي صنفه في المدينة منتصف القرن الثاني للهجرة، وتوخى فيه القوي من حديث أهل الحجاز، ومزجه بأقوال الصحابة وفتاوى التابعين. واشتهر مالك بشدة نقده للرجال وحرصه على أن لا يضع في كتابه إلا من كان ثقة، وكان يرى أن من لم يروي عنه من المعاصرين له في المدينة فهو ممن لم يوثق. كما اشتهر بقلة روايته وتحفظه في الحديث ومراعاته للصحة بأكبر قدر ممكن، إلى درجة أنه كان يسقط الكثير من أحاديثه بين فترة وأخرى، حتى اختلفت الرواية في عدد أحاديثه ومقدار ما أسقط منها عبر السنين. وذكر عتيق الزبيري بأن ما وضعه مالك في الموطأ هو ما يقارب 10,000 حديث، فلم يزل ينظر فيه ويسقط منه حتى بقي هذا، ولو عاش قليلاً لأسقطه كله. وأهم خصوصية امتازت بها هذه المرحلة وما قبلها هي التعويل على الحديث المرسل والمنقطع كالذي اشتهر لدى مالك وأبي حنيفة وغيرهما، إذ كان العلماء آنذاك يتقبلون أن يقول التابعي قال رسول الله وإن لم يذكر اسم الصحابي الذي ينقل عنه، وهو معنى المرسل لدى أهل الحديث، كما يتقبلون ما يروى عن النبي وإن سقط ذكر شخص واحد قبل الوصول إلى التابعي، وهو معنى المنقطع. لكن ما إن انتهى القرن الثاني للهجرة حتى بدأت مرحلة جديدة شرعت بوضع المساند من الحديث، فقد رأى جماعة من الحفاظ أن يفردوا للحديث النبوي بما يرويه كل صحابي من أحاديث في مختلف القضايا دون التقيد باعتبارات التصحيح والتوثيق، أي سواء كان مما يحتج به أم لا، وسواء كان رواية ثقة أو غير ثقة. والمساند التي ظهرت خلال هذه الفترة وما بعدها كثيرة جداً، فقد عدد البعض 82 مسنداً خلال القرنين الثالث والرابع للهجرة، وأغلبها أصبح في عداد مفقود، ولم يبقى منها إلا الشيء القليل. وتعود أهمية هذه المرحلة إلى تأثيرها البالغ على فكرة كتابة الحديث المتصل الصحيح، كما دشنها الإمام محمد بن إسماعيل البخاري المتوفى سنة 256 للهجرة، حينما صنف كتابه الجامع المسند الصحيح كأول مصنف توخى به الصحيح من أحاديث النبي. وجاءت هذه الفكرة كمحاولة للجمع بين كمال مرحلة التبويب وكمال مرحلة المساند مع ترك ما اتصف به من نقاط ضعف، فعول البخاري على ما اهتمت به مرحلة التبويب من توخي الحديث الصحيح مع ترك المرسل والمنقطع، كما عول على مرحلة المساند بأخذ الاتصال في الحديث المؤدي إلى النبي مع إهمال الحديث الضعيف. وبذلك أصبحت فكرة الحديث المتصل الصحيح فكرة مألوفة سار عليها العديد من أصحاب المصنفات الحديثية كمسلم بن الحجاج وأبي داود والترمذي والنسائي. وقيل إن شروط الحديث الصحيح هي أن يكون الحديث متصل السند وتام الضبط وعدل الرجال، وليس فيه علة ولا شذوذ. وعرف البخاري أنه لم يلتزم بإخراج جميع ما يحكم بصحته من الأحاديث، وكذا هو الحال مع مسلم، وروي عن الأول أنه قال لم أخرج في هذا الكتاب إلا صحيحا وما تركت من الصحيح أكثر، وكذا روي عن مسلم أنه قال ليس كل شيء عندي صحيح وضعته هاهنا، يعني في كتابه الصحيح، إنما وضعتها هنا ما أجمع عليه. أزمة الحديث السني. معلوم أن البيانيين وجدوا في الحديث النبوي ضالتهم المنشودة في الكفاية التفصيلية لقضايا العقيدة والشريعة، لكنهم واجهوا في الوقت ذاته عدداً من الحقائق المناهضة، نذكر منها ما يلي. أولاً، يلاحظ أن العصر الذي تلا عصر الصحابة وحتى القرن الثاني للهجرة قد شهد كثرة المراسيل والمنقطعات، في حين كانت المدونات الحديثية خلال القرن الثالث للهجرة غارقة بالإسناد المتصل وتجريد الحديث الصحيح. فما حدث في القرن الأخير وما بعده لم يكن معهودا من قبل. والسؤال الذي يرد بهذا الشأن: من أين أتت هذه الكثرة من الإسناد المتصل؟ ولماذا لم يطلع عليها التابعون وعلماء القرن الثاني للهجرة؟ وبعبارة أخرى، كيف يمكن أن تكون مثل هذه الأسانيد مجهولة وغائبة عن السلف والتابعين مع قربهم من عصر الصحابة؟ ويؤيد ذلك ما قاله أحمد بن حنبل: ثلاثة أمور ليس لها أصل أو إسناد: التفسير والملاحم والمغازي. فالغالب عليها المراسيل، فأغلب روايات هذه القضايا لا تتمتع بالصحة جراء غياب الإسناد المتصل، والقليل منها يحمل الإسناد المتصل الصحيح، مع أن كتب الصحاح حفلت بالكثير منها خاصة في مجال التفسير. وعلى هذه الشاكلة أن الأحاديث المتداولة قبل القرن الثالث للهجرة لم تكن كثيرة مثل ما هي عليه في هذا القرن، وهو قرن المدونات الكبرى للحديث. فبدلا من ضياع الكثير من الحديث بسبب موت الحفاظ وذهاب الذاكرة، فإن الحال شهد العكس من ذلك، فقد نقل عن أحمد بن حنبل قوله: صح من الحديث 700,000 حديث وكسر، مع الأخذ بنظر الاعتبار ما اعتبره بعض الحفاظ من أن مراده بذلك هو عدد الطرق وليس المتون. وجاء أن ابن حنبل قال وهو يخاطب جماعة من الحضور: إن هذا الكتاب المسند قد جمعته وانتقيته من أكثر من 750,000، فما اختلف المسلمون فيه من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فارجعوا إليه، فإن وجدتموه فيه وإلا فليس بحجة. وجاء عن يحيى بن معين أنه قال: كتبت بيدي هذه 600,000 حديث. فعلق أحمد بن عقبة على ذلك وقال: وإني أظن أن المحدثين قد كتبوا له بأيديهم 600,000 و600,000. كما جاء عن إسحاق بن راهويه أنه قال: كأني أنظر إلى 70,000 حديث من كتابي. فقال له البخاري: أو تعجب من هذا القول؟ لعل في هذا الزمان من ينظر إلى 200,000 من كتابه. وعلق ابن حجر العسقلاني على ذلك بأنه عنى نفسه. وقد أخرج البخاري صحيحه من 600,000 حديث، وكان يقول بأنه يحفظ 100,000 حديث صحيح و200,000 حديث غير صحيح. ونقل عن البخاري أنه قال: ما نمت البارحة حتى عددت كم أدخلت في تصانيفي من الحديث، فإذا نحو 200,000 حديث. وقال أيضا: لو قيل لي تمنى لما قمت حتى أروي 10,000 حديث في الصلاة خاصة. كما قيل إنه عمل كتابا في الهبة يحمل ما يقارب 500 حديث، مع أنه ليس في كتاب وكيع في الهبة سوى حديثين مسندين أو ثلاثة، وفي كتاب عبد الله بن المبارك 5 أو نحوها. ولا شك أن هذه الأعداد الضخمة من وفرة الحديث وحفظه تحض المرء على التفكير والتأمل، إذ كيف غابت هذه الأحاديث عن القرن الثاني؟ فقد علمنا أن مالكا رغم تحريه فإنه لم يكن يملك من الحديث أعشار ما ذكر من أكداس الحديث، وحتى أن الحديث الذي تمكن من تحصيله إنما حفل بكثرة المراسيل والمنقطعات، وكان مع ذلك متشككا فيما جمعه من الحديث غاية التشكك، وكان ينقص منه شيئا فشيئا طوال حياته رغم قرب عهده بالصحابة مقارنة بعلماء القرن الثالث الهجري. فكيف انقلب الموقف وتحول الحال إلى التفاخر بكثرة ما يوجد من الحديث وحفظه؟ فمن أين جاءت هذه الأكداس من الأحاديث الموصولة المتصلة والصحيحة السند؟ مع أن الكثير من علماء السلف قد شككوا في الأحاديث التي لم يكن لها أصل في الحجاز، وكان الشافعي يقول: كل حديث لا يوجد له أصل في حديث الحجازيين فهو واهن وإن تداولته الثقات. ثانياً، هناك مظاهر لعصر التابعين وتابعيهم هي على الضد مما شهده القرن الثالث وما بعده، فقد شهد العصر الأول شكوى من الزمان وكثرة الجهال إلى درجة قيل إنه تم فيه تبديل الكثير من الأحكام والسنن بفعل أهل البدع والأهواء، ومن ذلك ما رواه ابن عبد البر في جامع بيان العلم وفضله، إذ ذكر عددا من الروايات التي تبدي هذا المعنى الذي جعل بعض السلف في حيرة من أمره، ومن ذلك ما نقله عن الزهري أنه قال: دخلنا على أنس بن مالك بدمشق وهو وحده يبكي، قلت: ما يبكيك؟ قال: لا أعرف شيئا مما أدركت إلا هذه الصلاة وقد ضيعت. ومثل ذلك روى البخاري عن أم الدرداء أنها قالت: دخل علي أبو الدرداء وهو مغضب، فقلت: ما أغضبك؟ فقال: والله ما أعرف من أمة محمد صلى الله عليه وسلم شيئا إلا أنهم يصلون جميعا. وجاء عن الحسن البصري أنه قال: لو خرج عليكم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ما عرفوا منكم إلا قبلتكم. فهذا حال السنن والعمل المزاول يوميا، فكيف الحال بغيرها من الأحاديث القولية؟ وأين هو الوضوح والكفاية التفصيلية اللذان تتحدث عنهما الدائرة البيانية؟ فهذه الشكوى التي يصفها لنا عدد من حفاظ القرنين الأول والثاني من السلف لا نجد مثلها لدى حفاظ القرن الثالث الذين أبدوا اعتدادهم بما حملوه من العلم وضابطوه من السنة والحديث الصحيح. وقد أبدى التابعون وتابعوهم كراهة الانشغال بالحديث والاشتغال فيه، وأظهر بعضهم الندامة فيما شغلوا أنفسهم به إلى حد اعتبروا فيه التعامل بالحديث من الشر. والغريب أن تعليلهم للشر في الحديث هو تزايده، باعتبار أن الخير ينقص والشر يزداد. وهذا يعني أنهم لو أدركوا المسلك الذي سلكه خلفهم من أصحاب المساند والصحاح لوصموه بأبلغ حالات الشر والكراهة. وقد أورد ابن عبد البر نصوصا مستفيضة عنهم تعلن صراحة كراهة الانشغال بالحديث والاشتغال فيه، واعتبار ذلك من الشر المتزايد. وبعض هذه النصوص يعلل هذه الكراهة بكثرة الكذب في الحديث، وآخر يعللها بأنها تأتي على حساب الانشغال بالقرآن وذكر الله. لذلك ظهر لدى الكثير منهم الندم والرغبة في سد باب هذا الشر المستطير. وكما قال سفيان الثوري: لو كان في هذا الحديث خير لنقص كما ينقص الخير، ولكنه شر فأراه يزيد كما يزيد الشر. فذلك ما رآه التابعون وتابعوهم في الحديث، وهو أنه من الشر المتزايد، وأوصوا بالابتعاد عنه وعدم الانشغال به والاشتغال فيه، الأمر الذي لم يلتزم به أصحاب الصحاح، إذ رأوا الخير في الاشتغال به والعمل على تكثيره. كما يلاحظ أن الحديث ما إن دخل التدوين والتبويب في أرض الحجاز حتى بدت فيه علامات الشك والتردد من قبل مدونيه، ورغم أن منبته أصح منبت باعتراف العلماء، ورغم قرب العهد بالصحابة مقارنة بما بعده من العهود، فمع ذلك كانت الشكوك تراود أولئك الذين نذروا أنفسهم لنقله وتدوينه معترفين بالجهل وقلة البضاعة، وهو خلاف ما شعر به حفاظ القرن الثالث الهجري وما بعده، حيث أبدوا الثقة التامة في الحديث كما فخروا بالعلم به والإكثار منه رغم تباعد الزمان والمكان عن مصدر الحديث ومنبته. فالمقارنة بين ما سلكه مالك وما سلكه أصحاب الصحاح في الموقف من الحديث يكشف عن هذه الحقيقة، فبينهما تفاوت بالقرب والبعد عن مصدر الحديث ومنبته، كما بينهما تفاوت في قلة الحديث وكثرته، وكذا التردد به والثقة فيه. فرغم أن مالكا عاش في منبت الحديث وأنه كان أقرب نسبيا عن مصدره، فإن ذلك لم يمنعه من التردد فيه والإقلال منه باستمرار. وقد فخر بعض المالكية بما كان يسقطه مالك من موطئه كل سنة، وأنه لم يحدث بكثير مما كان عنده، على عكس ما فعله أصحاب الصحاح رغم بعدهم عن المنبت والمصدر، إذ لم يمنعهم ذلك من الثقة في الحديث والإكثار منه دون أن يصيبهم التردد والشك جراء هذه الكثرة والبعد عن المصدر، وكذا التعويل على الأماكن البعيدة عن المنبت كالبصرة والشام ومصر وغيرها. يضاف إلى أن مالكاً كان يعترف في كثير من الأحيان بعدم اغتراره بالحديث واعتبار الكثير منه ضلالة، ومن ثم ندامته على ما رواه منه، ومن ذلك قوله: كثير من هذه الأحاديث ضلالة، لقد خرجت مني أحاديث لوددت أني ضربت بكل حديث منها صوتين وأني لم أحدث به، وهو على خلاف ما صرح به أصحاب الصحاح من الاعتزاز بعلمهم وتباهيهم بكثرة حفظهم واعتدادهم بأنفسهم أحياناً، كالذي يبديه البخاري في عدد من المناسبات، ومن ذلك أنه قال يوماً: ما استصغرت نفسي عند أحد إلا عند علي بن المديني، فعلق هذا الأخير على قوله عندما بلغه ذلك فقال: دعوا قوله فإنه ما رأى مثل نفسه. ثالثاً: لقد اعتمد أصحاب الصحاح وغيرهم من المهتمين بالحديث على المكثرين في الرواية من الصحابة، وهو خلاف السيرة التي عليها كبارهم، حيث كانوا من المقلين في الحديث لخوفهم من الكذب على النبي والانشغال بما سوى القرآن. ويمكن القول إن أصحاب الصحاح والمكثرين من الحديث قد غايروا سيرة كبار الصحابة في عدة أمور، أهمها الإكثار من الحديث والاشتغال فيه، وأنهم استعانوا في الغالب بمن كان متروكاً لدى الصحابة، رغم أن الأخيرين عايشوا النبي وعرفوا حال حديثه. هكذا لو أجرينا مقارنة بين موقف كبار الصحابة من الحديث ومرحلة التكامل لدى الصحاح، لوجدنا فروقاً كبيرة في عدد من النقاط، حيث جرى لأصحاب الصحاح من العمل ما هو ضد المسلك الذي سار عليه كبار الصحابة، رغم قرب عهدهم من النبي، إذ كان الصحابة يخافون من الخطأ والكذب على النبي، وأنهم لأجل ذلك منعوا التدوين وأقلوا الرواية وتثبتوا من الحديث غير المعروف، وجعلوا كفايتهم الرئيسة بالقرآن والسيرة العملية للنبي، ولم يعتنوا بالإسناد والرجال، ومنعوا الانشغال بالحديث والاشتغال فيه، وعاقبوا من خالف ذلك، لكن هذه الأمور انقلبت إلى الضد إبان عهد الصحاح وقبله. ومن العجب أن يعترف الحفاظ بما كانت عليه سيرة الصحابة من التحفظ في الحديث والنهي عن الإكثار منه، خشية الخطأ والكذب على النبي أو لغرض عدم الانشغال بسوى القرآن، فهذا الاعتراف لم يمنع أصحاب الصحاح والموسوعات الحديثية من العمل بعكس ما كان عليه كبار الصحابة، رغم الفاصلة الزمنية الطويلة التي تفصلهم عن زمن النبي. وقد نقل عن عثمان بن عفان أنه كان يمنع الرواية التي لم تسمع في عهدي الخليفتين قبله لبعد زمانه عن زمن الحديث، فماذا يقال عن البعد الذي يفصل بين عصر الصحاح والزمن المذكور؟ رابعاً، قيل إن عدد الذين رووا عن النبي من الصحابة هم 4000 رجل وامرأة، كما قيل إن عددهم كبير غير قابل للضبط، وسئل أبو زرع الرازي عن ذلك فقال: من يضبط هذا؟ شهد مع النبي صلى الله عليه وسلم حجة الوداع 40000، وشهد معه تبوك 70000. ولكن رغم العدد الكبير للصحابة ورغم أن الكثير منهم روى عن النبي، إلا أن علماء الحديث طبقوا عليهم مبدأ التسامح والتعديل وحملوهم على الإخلاص والتقوى، فغضوا الطرف عما وقع بينهم من خلافات أفضت في كثير من الأحيان إلى الاقتتال واتهام بعضهم البعض الآخر، كما غضوا الطرف عما كان لبعضهم من مواقف سياسية ومصلحية هي أبعد ما تكون عن روح الإسلام وقيمه. فالمشكلة هي أن العلماء حينما افترضوا العدالة لجميع الصحابة أخذوا يتقبلون كل رواية ترد عنهم، سواء كانوا كباراً أو صغاراً، وسواء كانوا ممن تمسك بهدي الإسلام وقيمه أو ممن فتنوا بفتنة السياسة والمصالح الشخصية، ومن ذلك أنهم تقبلوا منهم التدليس ورفع الحديث. وكما علق الذهبي على ما ذكره شعبة من أن أبا هريرة كان يدلس فقال: إن تدليس الصحابة كثير ولا عيب فيه، فإن تدليسهم عن صاحب أكبر منهم، والصحابة كلهم عدول، وهو أمر اقتضاه مبدأ تكثير الحديث، كما اقتضى هذا المبدأ التسامح في توثيق الرواة من غير الصحابة. وكان الخطيب البغدادي يشير إلى أن غلبة الظن بالعدالة لا تعرف إلا باختبار أحوال الراوي وأفعاله، وهو رأي سليم، لكنه يواجه مشكلة في التطبيق على الرواة الماضين، فليس من السهل التدقيق في أحوالهم واختبار أفعالهم. لذلك تجد كتب الجرح والتعديل مشحونة بالكلمات القليلة في التعريف بالراوي، كأن يقال عنه ضعيف أو ثقة أو ليس بشيء أو غير ذلك، كما هو حال ما فعله البخاري في تاريخه الكبير. وربما يميل الحفاظ إلى التسامح في التجريح لحفظ أكبر قدر ممكن من الرواية والحديث. وكما جاء عن يحيى بن سعيد القطان أنه قال: لو لم أحدث إلا عن كل ما أرضى لما حدثت إلا عن خمسة. خامساً، من المعلوم أن أغلب المتون في الروايات قد نقلت بالمعنى، وجرى على الكثير منها اللحن قبل التدوين، مما اقتضى إعراب الحديث وتصحيحه بعد أن تداوله الأعاجم، فكان بهذا عرضة للتبديل والتحوير، وكذا الزيادة والنقصان، الأمر الذي جعل أطرافاً عدة تشترك في صياغة الحديث، يبدأ من النبي صلى الله عليه وسلم فيتحول بالتدريج إلى الرواة الملحنين، ثم بعدهم المعربين المصلحين، فيتضاعف الشك في المعنى الذي أراده له صاحبه، ناهيك عن الاعتبارات الأخرى من طول سلسلة السند وكثرة العنعنة بما لا يدل على السماع المباشر، وكذا قلة فهم الرواه وعدم دقة السماع أو التساهل فيه، كما في المستملين الذين يكتبون ما يملى عليهم من غير سماع كاف، وكذا تقطيع الأحاديث وتجريدها عن سياقها اللفظي الحالي. وكان من جراء مثل هذه التغيرات أن ظهر الكثير من الاختلاف والتعارض في الرواية للقضية الواحدة، وقد روي أن الزبير سمع رجلاً يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستمع له الزبير، حتى إذا قضى الرجل حديثه قال له الزبير: أنت سمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أجاب: نعم. فقال الزبير: هذا وأشباهه يمنعنا أن نحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولعمري سمعت هذا من رسول الله وأنا يومئذ حاضر، ولكن رسول الله ابتدأ بهذا الحديث فحدثنا عن رجل من أهل الكتاب حدثه إياه، فجئت أنت يومئذ بعد انقضاء صدر الحديث، وذكر الرجل الذي من أهل الكتاب فظننت أنه من حديث رسول الله. فإذا كان هذا الحال في زمن الصحابة، فكيف يكون الحال بعدهم؟ والزمان قد طال، والكذب انتشر، ورجال السند كثروا. سادسا، من الثابت أن علماء الحديث قلما يتعرضون لنقد المتن، وغايتهم المثلى هي نقد السند فحسب، وغالبا ما يكون رفضهم لمتون بعض الأحاديث غير منفصل عن رفض السند، فالاعتراض على السند الضعيف قد يفضي في الوقت ذاته إلى الطعن في المتن المختل، لكن وجود السند القوي لا يبعث على رفض مثل هذا الأخير، وعليه غالبا ما تكون الروايات المختلة المتن في الصحاح بعيدة عن التحقيق والنقد، خلافا لغيرها من الروايات التي ترد في الكتب الأخرى. فمثلا يضطر العلماء أحيانا إلى تأويل الحديث قوي السند عندما لا يتفق ظاهره مع الواقع، كالحديث الوارد في صحيح مسلم: لا تأتي 100 سنة وعلى الأرض نفس منفوسة اليوم. لكنهم يفعلون العكس فيما لو كان الحديث ضعيف السند، إذ يبادرون إلى تكذيبه دون تأويله، مثل الحديث القائل: لا يولد بعد 100 مولود لله فيه حاجة، فمع أن هذا الحديث يتفق ظاهره مع الحديث الوارد في صحيح مسلم، إلا أنه مكذب هنا ومؤول هناك. فقد قيل إن الحديث الأخير مخالف للواقع المشاهد، فأكثر الأئمة وأشهرهم ذكراً هم من ولدوا بعد القرن الأول للهجرة. وعلى هذه الشاكلة حديث الحمام، حيث رده العلماء معولين على الواقع التاريخي، وهو أن النبي لم يدخل حماماً قط، وأن الحجاز في عصره لم تكن تعرف الحمامات، ومثل ذلك حديث وضعه وضع الجزية على أهل خيبر، حيث رده العلماء لأن الحوادث التاريخية لا تؤيده، في حين سعى جماعة من العلماء إلى الدفاع عن أحاديث وردت في صحيح مسلم تخالف بدورها الوثائق التاريخية بتأويلات بعيدة، كما هو الحال مع حديث تزويج أبي سفيان ابنته وأم حبيبة للنبي صلى الله عليه وسلم، وإمارته للمسلمين في محاربة الكافرين. وينطبق هذا الحال على الأحاديث الخاصة بالمسائل الطبية وما شاكلها، فعندما تتصف بضعف السند ولا تتفق مع ظواهر الحس والواقع فإن العلماء يكذبونها، لكنهم لا يعترضون على أمثالها من الأحاديث الواردة في الصحاح، بل تجد من يقول إنه جرب مضمون الحديث الفلاني أو أنه شهد صحته لدى ممارسة الناس، وذلك بدافع التقرير لا الفحص والاستجواب. والعملية أشبه بتسامح العلماء في دعاوي الإجماع الصادرة بين الحين والآخر، لذلك لم تعد حجة للشك في صدقها، وأنها كثيراً ما تكون معارضة بدعاوى مضادة. هكذا، فمع أن الصحاح تتضمن الكثير من الروايات المختلة المتن، إلا أن العلماء تعاملوا معها في الغالب معاملة المسلمات، ويأتي اختلالها لكونها تتعارض إما مع الحقائق الحسية والكونية، أو مع السنن الحياتية، أو مع الاعتبارات التاريخية الموثقة، أو مع القيم والضرورات الدينية، أو مع النصوص القرآنية، أو مع غيرها من متون الأخبار الأخرى. فمثلاً نجد في صحيحي البخاري ومسلم روايات متعارضة، وبعضها يعارض القرآن، كما أن بعضاً آخر يخالف الواقع العلمي والحسي، أو يتصف بالخرافة الظاهرة أو بالإساءة إلى الأنبياء، وكذا أن فيها صوراً من تشبيه الخالق وتجسيمه، وكل ذلك يتنافى مع مبدأ الوضوح الذي تؤكد عليه الدائرة البيانية. إذن عرفنا أن هناك فروقاً جوهرية بين عصر الصحابة وعصر الصحاح والجوامع الحديثية إزاء الموقف من الرواية والحديث، ويمكن إجمال هذه الفروق بالنقاط التالية: 1- كان العصر الأول للصحابة يمنع تدوين الحديث وكتابته، في حين كان عصر الصحاح والجوامع الحديثية يشجع عليه. 2- كان العصر الأول يقل من الرواية، في حين كان العصر الأخير يكثر منها. 3- كان العصر الأول يتهم المكثرين للرواية ويتجنبهم، في حين كان العصر الأخير يعتمد عليهم. 4- كان العصر الأول يبدي تحفظاً من أن ينسب الحديث إلى النبي، في حين كان العصر الأخير لا يتحفظ من ذلك. 5- كان العصر الأول يتثبت من الحديث غير المعروف بالقسم أو بطلب شاهدان رغم قرب العهد بالنبي، في حين كان العصر الأخير لا يعمل بمثل هذا التثبت. 6- كان العصر الأول لا يدقق في بحث الرجال والإسناد، في حين كان العصر الأخير يدقق في ذلك. 7- أخيراً كان العصر الأول يكره الانشغال بالحديث والاشتغال فيه، خشية أن يتبدل الدين إلى دين آخر كالذي حصل مع أهل الكتاب، في حين كان العصر الأخير يشجع على الانشغال بالحديث والاشتغال فيه، ولا يخشى أن يتبدل الدين إزاء فعله المستحدث.